أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الأول بعد المئتين إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ونحن فيه مع الآيات الكريمة الآية 55 بعد المئة والتي بعدها، وذلك بصفة خاصة مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومع هذه الآيات الكريمة التقينا في اللقاء السابق، فأخذنا التفاسير الموجزة لهذه الآيات، وشرعنا أيضا في بعض التفاسير المفصلة، فأخذنا التفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وتفسير الشيخ الشعراوي. نعم، وقلنا نكمل إن شاء الله بقية تفاسيرنا الصحيحة والمحببة إلى نفوسنا، حتى نصل إلى مسك الختام إن شاء الله تعالى. فمع زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله قال: وإن الجهاد بلاء ولا بد أن يستعدوا له، فهو اختبار. ولذلك قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن هذا النص جاء توطئة للجهاد وليتحملوا كل ما فيه من شدائد، وكله شدائد إلا على المؤمنين الصابرين، وإنه يجب أن يتوقعوا ذلك ويتحملوه، فإن الأمر المتوقع إذا وقع سهل حمله، وإذا جاء على غير توقع صعب وقعه وهلعت النفوس. وهذا النص كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكذا مثل قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذه من أخوات هذه الآية التي نتكلم في معناها، فهي بيان لما يتوقعه المجاهدون، وخصوصا أن هذه الآية كما يبدو من سياقها مع الآيات كانت في السنة الثانية من الهجرة، وقد فتح باب الجهاد الأكبر، ثم كان يوم الفرقان، وكان قريب الوقوع، ألا وهو يوم بدر الكبرى الذي سماه الله يوم الفرقان، الذي فرق به بين عهد النصر المؤزر وعهد الاستضعاف، وبين الحق والباطل. ولنبلونكم، البلاء هو الاختبار، لا ليعلم الله تعالى بل ليظهر للناس ما أكنه الله تعالى في علمه المكنون. ولقد أكد الله تعالى البلاء ليؤكد موضوعه بالقسم الذي دلت عليه لام القسم ونون التوكيد الثقيلة: لنبلونكم بشيء من الخوف. قال بعض العلماء: التنكير فيه للتقليل، وإني أرى أن المقام موجب أن يكون التنكير فيه للتكثير، لكي يتحقق معنى الابتلاء، فيقدمون على حرب لقوم شداد غلاظ من شأنهم أن يخوفوا ويفزعوا. وقد قيل إن ذلك الخوف يتنافى مع الشجاعة التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، أمثال حمزة بن عبد المطلب، أسد الله، وعلي بن أبي طالب فارس الإسلام، والزبير بن العوام، وغيرهم من الصناديد الذين يتقدمون في الميدان لا يهابون إلا الله. ونقول في ذلك إن الشجاعة لا تنافي الخوف، لأن الخوف يحمل على تدبير الأمور، وبعد تدبيرها يفترق الشجاع عن الجبان، فالجبان لا يقدم والشجاع مقدم، مقدرا النواحي المخوفة والنواحي التي فيها جانب الله تعالى فيقدم على بينة. وقد حقق الذين درسوا النفوس فقرروا أن الشجاعة لا تكون شجاعة إلا إذا أحس بخطورة الأمر وأقدم غير هياب ولا وجل. وإن المؤمنين قد أصيبوا بما من شأنه أن يخيف، ولكن لم يجبنوا عن اللقاء، بل أقدموا عليه في غير تلكؤ ولا اضطراب. هذا شأن الخوف. ثم قال تعالى: والجوع، فقد أصيبوا بشيء غير قليل من الجوع، وقد كانوا يربطون الأحجار على بطونهم كما كانوا يفعلونه في حفر الخندق. ونقص من الأموال، فإنه في الحروب يتوقف اشتغال المؤمنين بالتجارة وغيرها، فهل كان أبو بكر التاجر تجري متاجره والحروب قائمة؟ وهل كان عثمان رضي الله عنه ذو النورين تستمر متاجره غادية ورائحة والحرب قائمة بين الشرك وأهل التوحيد؟ لا. والأنفس،
فإن ملحمة الحرب يكون فيها الشهداء وقتل الأبطال والثمرات، وقد أصيب الأنصار في المعارك وقد خرجوا للجهاد فلم يسقوا زرعهم ولم يرعوا ثمرات نخيلهم فنقصت ثمارها. ذكر الله تعالى ذلك الابتلاء قبل وقوعه وكانوا على مقربة منه، لأن ذلك كان قبيل غزوة بدر الكبرى، فذكر الله تعالى ذلك ليتوقعوه قبل أن يقع فيعدوا له الأنفس بالصبر وضبط النفس والاستعانة بقوى النفس في الجهاد وتحمل الأذى في الحرب. فقد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكنه خير في نتيجته ما دام ردا للاعتداء ومنعا للفتنة وفتحا لطريق الدعوة. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، والبشارة هي النصر الكامل. وذكر أن المبشرين هم الصابرون، فالوصف علة للحكم، فكانت البشارة بالنصر بسبب الصبر، لأن الصبر عدة النصر، كما قال علي رضي الله عنه بطل الحروب الإسلامية: كنا ننصر بالصبر والتأييد، كنا ننصر بالصبر والتأييد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن الصابرين هم الذين يضبطون أنفسهم فلا تنخلع قلوبهم بفزع، ولا يصيبهم عندما يفاجؤون بما لا يحبون. ولذا عرفهم الله بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر يكون بمعنى ضبط النفس عن الأهواء والشهوات وعما يكون فيه معصية الله تعالى، ويكون بعزمة المؤمن القوي في طاعة الله وبتحمل ما ينزل مما يفزع القلب واطمئنان من غير أنين. ومن هذا النوع الصبر على ما يصيب من نوائب الدهر ومصائبه، والمصائب جمع مصيبة، وهي كل ما يصيب الإنسان بالأذى في نفسه من مرض أو ماله، من خسارة فادحة أو فقد حبيب أو مفاجأة بما لا يسر بل يضر، كهزيمة في حرب أو غدر غادر أو غير ذلك مما يكرث الإنسان من كوارث. والصبر المحمود في هذه الأحوال وغيرها هو الصبر الجميل الذي يكون من غير شكوى ولا أنين، كصبر يعقوب عليه السلام عندما غاب ابنه يوسف عليه السلام، راح يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وإنه مما يجعل الصبر جميلا لا أنين فيه ولا شكوى ولا تململ، مما أنزل الله تعالى أن يفوض أمره إلى الله تعالى، وأن يحيل المرجع والمآب إليه، وأن يعتقد أن كل شيء من الله تعالى، وأن إليه مرجع الأمور، وعنده المستقر والمعاد. ولذا قال تعالى في حال الصابرين وقولهم عندما تصيبهم المصيبة وتنزل بهم النازلة لا قبل لهم بها: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن هذه الجملة فيها من كمال التفويض والاعتزاز بجلال الله تعالى والاطمئنان إلى قدرته ما يعلو بالنفس على الأنين والشكوى لغير الله تعالى العلي القدير. ومعنى إنا لله أي إننا ملك لله تعالى، ملك له تعالى يتصرف فينا كيف يشاء، وأمورنا بين يديه يصرفها كيف يشاء، وهو نعم المعتمد في كشف الضر وإزالة الكرب. وإنه ملكنا بخلقه وتقديره وتصريفه فينا، وله الأمر والتدبير، وإليه مرجعنا، فنحن راجعون إليه وحده. ولذا قدم الجار والمجرور: وإنا إليه راجعون. فنحن هنا في الحياة مملوكون له، ومن بعد ذلك نرجع إليه، وعسى أن يكون ذلك خيرا لنا. روى مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته أو كفر به من سيئاته. وقوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، إقرار بالتوحيد واستشعار للعبودية وإيمان بالبعث والنشور، وفي ذلك عزاء أي عزاء وسلوى عن البلاء. ولقد روى مسلم بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. وإن الصالحين لا يفرون من المصائب تنزل بهم ولا يرونها من جانبها الشديد، بل يرونها من جانبها الصالح المفيد، فهي تربي في المؤمن الإحساس بالربوبية والضعف أمام القدرة الإلهية والإخلاص لله تعالى. فالإخلاص حيث الضعف أمام الله، وأنه لا كاشف للضر سواه، وأن ذلك يجعله يرجع إلى الله تعالى ويكون ممن أناب إليه سبحانه، كما قال الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وحيث يحس بشدة المصيبة يتضرع إليه فيدعو إليه متضرعا ليكشف عنه الضر. وإن المصائب تجعل النفوس بعيدة عن الاستكبار فتطمئن إلى الضعفاء فتطمئن إلى الضعفاء ويتربى فيها الحلم والعفو وكثرة الثواب بكثرة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن الصالحين لهذه المصائب وثمراتها من طهارة القلب وتنزيه النفس يفرحون ولا يكربون، وإن كانت تجعل غيرهم في كرب، وأنه إذا فرح شكره، وإنها تمحص القلوب وتطهرها من الغطرسة والعتو. وإن الصالحين بتفويضهم أمورهم لله تعالى وثقتهم بالله تعالى يعلمون أن وراء ما نزل من مصيبة ضرا لهم ولكن فيه خيرهم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المصائب تفطم النفس عن الشر وتبعد عن الترف، ووراء الترف ظلم، فيكون الاستماع للبشير النذير في قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وإن الرضا بقدر الله تعالى فيما ينزل من نوازل يجعل النفس في اطمئنان من الجزع والهلع وبعد عن السخط والغضب. وأخيرا، إن المصائب تثقل النفوس وتربي فيها قوة الاحتمال إن صبرت وفوضت ورجت الثواب والفرج من الله تعالى. وفيها يكثر الدعاء لله تعالى والدعاء مع العبادة. ولقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وكان بعض الصالحين إذا ألم به مرض أو وصب دعا ربه أن يجعله يحس بنعمة المرض والسقم، إذ إنه يقربه من ربه فلا يطغى ولا يستغني بنفسه عن ربه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لقد قال تعالى في جزاء الصابرين عند النازلة التي تلم بهم والرضا بما يأتي به الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة هنا إلى الصابرين الذين يتحملون الخوف مهما يكن مقداره، ونقص الأموال والأنفس والثمرات في سبيل الله تعالى، وإذا نزلت بهم نازلة أصابت نفوسهم من فقد حبيب أو حرمان من مطلب من مطالب الدنيا، هؤلاء الذين تلك أحوالهم هم الصديقون والشهداء عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات جمع صلاة، وجمعها الله تعالى لكثرتها وتنوع آحادها، والصلاة معناها الدعاء، ولكنها من الله تعالى استجابة الدعاء، وذلك بالعفو والمغفرة، وعفو الله ومغفرته دليل رضوانه، ورضوان الله تعالى أكبر الجزاء، كما قال تعالى في ختام جزاء الآخرة: ورضوان من الله أكبر. وإن الله تعالى لم يمن على عباده الصابرين بالمغفرة والرضوان فقط، وحسبهما جزاء للصبر، ولكن من بالرحمة، رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء، فرحمهم في الدنيا بالهداية والتوفيق لفعل الخير، ورحمهم في الآخرة بالنعيم المقيم، وقد وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم المهتدون، فقال تعالت كلماته: وأولئك هم المهتدون، أي المتصفون بالصبر على الشدائد من الخوف ونقص من في الأموال والأنفس والثمرات، هم الذين كتب الله تعالى لهم الهداية، وفي النص السامي: وأولئك هم المهتدون، إشارة إلى قصر الهداية عليهم وأنهم المهتدون حقا، وذلك بتعريف المسند والمسند إليه وبالضمير هم، وذلك أشرف بيان أنهم المختصون وحدهم بالرحمة، المختصون وحدهم بالهداية الكاملة، وهبنا الله تعالى عفوه، وهبنا الله تعالى عفوه ومغفرته ورحمته وهدايته، آمين. وأنتقل إلى ظلال القرآن، ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث وفي تقويم التصور لحقيقة الأحداث: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف، والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى، فالتكاليف هنا هي الثمن النفيس الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين، وكلما تألموا في سبيلها وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها، إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر مما قبلوا وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ولا صبروا عليه، وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها مقدرين لها مندفعين إليها، وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا. ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى، فالشدائد تستجيش مكنون العقوى ومذخور الطاقة، تفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد والقيم والموازين والتصورات، ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون والران عن القلوب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أهم من هذا كله أو القاعدة لهذا كله الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد كلها وتتوارى الأوهام وهي شتى، ويخلو القلب إلى الله وحده لا يجد سندا إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات وتتفتح البصيرة وينجلي الأفق على مد البصر. لا شيء إلا الله، لا قوة إلا قوته، لا حول إلا حوله، لا إرادة إلا إرادته، لا ملجأ إلا إليه. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح، والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، كلنا، كل ما فينا، كل كياننا وذاتيتنا لله، وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل مصير. التسليم، التسليم، إنه التسليم المطلق، تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء بوجه لوجه بالحقيقة الوحيدة وبالتصور الصحيح. هؤلاء هم الصابرون الذين يبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم، الذين يبلغهم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالبشرى من المنعم الجليل جل في علاه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه، وهو مقام كريم ورحمة وشهادة من الله بأنهم هم المهتدون. وكل أمر من هذه هائل عظيم. وبعد، فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي، التعبئة في مواجهة المشقة والجهد والاستشهاد والقتل والجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات، التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. إن الله يضع هذا كله في كفة، ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إنه لا يعدهم هنا نصرا، ولا يعدهم هنا تمكينا، ولا يعدهم هنا مغانم، ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات الله ورحمته وشهادته. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتها، فكان من ثم يجردها من كل غاية ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية، حتى الرغبة في الانتصار، في انتصار العقيدة، كأن يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته، كأن عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضا الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون. هذا هو الهدف، وهذه هي الغاية، وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وحدها. فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم، إنما هو لدعوة الله التي يحملونها. إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء، جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات، وجزاء على الخوف والجوع والشدة، وجزاء على القتل والشهادة. إن الكفة ترجح بهذا العطاء، فهو أثقل في الميزان من كل عطاء، وأرجح من النصر، وأرجح من التمكين، وأرجح من شفاء غيظ الصدور. هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب. وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين. انتهى تفسير صاحب الظلال في ظلال القرآن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أسكنه فسيح جناته. وفي تفسير القرآن للمراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولنبلونكم، الابتلاء هو الاختبار والامتحان، والأموال المراد بها الأنعام التي كانت معظم ما يتموله العرب، والمصيبة كل ما يؤذي الإنسان في نفس أو مال أو أهل قل أو كثر. كانت هذه بعض المفردات، وأما الإيضاح: والله لنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء، وبعض المصائب المعتادة في المعاش كالجوع ونقص الثمرات، إذ كان أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج صفر اليدين، حتى لقد بلغ من جوعهم أن كانوا يتبلعون ويتبلغون بتمرات يسيرات، ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك، وبنقص الأنفس بالقتل والموت من اجتواء المدينة، فقد كانت حين الهجرة بلد وباء ثم حسن مناخها. وفي الآية إيماء إلى أن الانتساب إلى الإيمان لا يقتضي سعة الرزق وبسط النفوذ وانتفاء المخاوف، بل كل ذلك يجري بحسب السنن التي سنها الله لخلقه. فتقع المصائب متى وجدت أسبابها، وكامل الإيمان يتأدب بمقاومة الشدائد ويتهذب بوقوع الكوارث. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي وبشر الصابرين الذين يقولون هذه المقالة المعبرة عن الإيمان بالقضاء والقدر، بالظفر، بحسن العاقبة في أمورهم كلها بحسب ما وضع من السنن في الكون، والصبر لا ينافي ما يحدث من الحزن حين حلول المصيبة، فإن ذلك من الرقة والرحمة الطبيعيين في الإنسان. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما حضر ولده إبراهيم الموت، فقيل له: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها الرحمة، ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والجزع المذموم هو الذي يدعو صاحبه إلى فعل ما يمجه العقل وينهى عنه الشرع، مما نرى مثله عند الجماهير إذا حلت بهم المصائب ونزلت بهم الكوارث. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عاقبته وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وفي قوله تعالى: إنا لله إقرار بالعبودية والملك. وفي قوله: وإنا إليه راجعون، إقرار بالفناء والبعث من القبور، واليقين بأن مرجع الأمر كله لله تعالى. ثم ختم الله عز وجل السياق بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة من الله تعالى هي التعظيم وإعلاء المنزلة عنده وعند الناس، والرحمة هي اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء والرضا بالقضاء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي أولئك الصابرون لهم من ربهم مغفرة ومدح على ما فعلوا، ورحمة يجدون أثرها في برد القلوب عند نزول المصيبة. وهذه الرحمة يحسد عليها الكافرون المؤمنين، فإن الكافر الذي حرم من هذه الرحمة إذا نزلت به المصيبة تضيق به الأرض بما رحبت، حتى لقد يقضي على نفسه بيده إذا لم يجد وسيلة للخلاص مما حل به. وأولئك هم المهتدون، إلى الحق والصواب، ومن ثم أسلموا للقضاء، فلم يستحوذ الجزع على نفوسهم، ففازوا بخير الدنيا والراحة فيها وسعادة الآخرة وتزكيتها، وسعادة الآخرة بتزكية النفس وتحليها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله قال: ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنين في سبيل الدعوة إلى الحق والدفاع عنه، ثم ذكر مجموع المصائب التي يبلوهم ويمتحنهم بها، وهي لا تنافي ما وعدهم به من نعم الدنيا. فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي ولنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء وغيره من المصائب البشرية المعتادة في المعايش. وأكد هنا بصيغة القسم لتوطين الأنفس عليه، فعلمهم به أن مجرد الانتساب إلى الإيمان لا يقتضي سعة الرزق وقوة السلطان وانتفاء المخاوف والأحزان، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق، كما أن من سنن الخلق وقوع المصائب بأسبابها. وإنما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار، إذ يتربى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار. ومن لم تعلمه الحوادث وتهذبه الكوارث فهو جاهل بهدي الدين، متبع غير سبيل المؤمنين، غير معتبر بقوله تعالى بعد ذكر هذا البلاء المبين: وبشر الصابرين. فإنه تعالى أراد أن ينبهنا بهذا إلى أن هذه العقيدة هي التي تكتسب بها ملكة الصبر التي يقرن بها الظفر، ويكون صاحبها أهلا لأن يبشر باحتمال البلاء والاستفادة بحسن العاقبة في الأمور كلها. فالبشارة في الآية عامة، ولم يذكر المبشر به إيذانا بذلك، وهو إيجاز لا يعهد مثله في غير القرآن الحكيم. فأنت ترى أنه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه، كبيان عاقبة من يقع في كل نوع من أنواع المخاوف فيصابرها وينجح في أعقابها وهي كثيرة. وهكذا الخوف المشار إليه في الآية، وأعداء الإسلام على ما كانوا عليه من الكثرة والقوة ظاهر لا يخفى على أن بعضهم فسره بالخوف من الله تعالى، وهو باطل، لأن هذا من أعظم ثمرات الإيمان لا من مصائب الامتحان، فهو نعمة تعين على الصبر لا مصيبة يطلب الصبر عليها أو فيها لأجل تهوين خطبها. وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجدب والقحط. وقال الأستاذ الإمام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنين في سبيل الإيمان، ولا وقع للصحابة في ذلك العهد، وإنما هو أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغالب صفر اليدين. ولذلك كان الفقر عاما في المسلمين من أول عهدهم إلى ما بعد فتح مكة. ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال، وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتموله العرب. وأما الثمرات فهي على أصلها، وكان معظمها ثمرات النخيل، وقيل هي الولد ثمر القلب كما يقولون في المجاز المشهور. وقد بلغ من الجوع لدى المسلمين أو بلغ من جوع المسلمين أن كانوا يتبلغون بتمرات يسيرة، ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك. وأما نقص الأنفس فهو ما كان من القتل والموت من اجتواء المدينة، فقد كانت عند هجرتهم إليها بلد وباء وحمى ثم حسن مناخها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم وصف الصابرين المستحقين للبشارة بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي قالوا هذا القول معبرين به عن حالهم ومقتضى إيمانهم. وليس المراد بالقول هنا مجرد النطق بهذه الكلمة على أن يحفظوها حفظا ويلفظوها لفظا وإن كانوا لا يعقلون لها معنى، إنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنها من خلق الله وملك الله وإلى الله يرجعون. فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا يفعل إلا ما سبقت به الحكمة وارتضاه النظام الإلهي المعبر عنه بالسنة حيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيمانا وتسليما، بحيث لا يملك الجزع نفوسهم ولا تقعد المصائب هممهم، بل تزيدهم ثباتا ومثابرة فيكونون هم الفائزين. ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة، بل في ذلك من الرحمة ورقة القلب. ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسيا لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة، والأخذ بعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع ويستقبحها العقل، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت، وقيل له: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه، ما من دهي بالأمر كالمعتد أو كالمستعد، هذا إن لم يقترن بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم. ثم ختم السياق بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه، وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة، ختم القول ببيان الجزاء المبشر به، وبالإجمال قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي أولئك الصابرون المحتسبون عليهم من ربهم الرؤوف الرحيم ما يحول دون تبريح المصائب بهم من أنواع صلواته العامة ورحمته الخاصة. فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والنجاح، وأعلاه المنزلة عند الله والناس، وعند ابن عباس رضي الله عنهما أنها المغفرة لذنوبهم. وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء وبرد الرضا والتسليم للقضاء، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين، فإن الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت، حتى إنه لا يبخع نفسه إذا لم يعدله رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر بيده ويكون من الهالكين، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ما أهل الإيمان فالصبر والرضا وصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي إلى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد، إذ لا يستحوذ الجزع على نفوسهم ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم، فيكونون هم الفائزين بخيري الدنيا والآخرة، والراحة فيها، والمستعدين لسعادة الآخرة بعلو النفس وتزكيتها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال، دون أهل الجزع وضعف الإيمان، كما يدل عليه الجملة الإسمية المعرفة الطرفين المؤكدة بضمير الفصل: وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وتعالوا بنا نختم بابن كثير رحمه الله تعالى، قال: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين، أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال: لباس الجوع والخوف، وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والثمرات، أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها كما قال بعض السلف، فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه الله، ومن قنط أحل الله به عقابه. ولهذا قال: وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وهو غير صحيح. وبالجوع صيام رمضان، ونقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد. وفي هذا نظر، والله أعلم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال الذين إذا شكرهم وبشرهم، يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل. وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد، حدثنا يونس، رواه الإمام أحمد بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل، أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، أما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. فقالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أبدلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لآجره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: لما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد بسنده عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها، وقال عباد: قدم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ورواه ابن ماجة في سننه وغيره. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به بنحوه. وقال حسن الغريب: واسم أبي سنان عيسى بن سنان. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبنهاية تفسيره ينتهي تفسير هذا السياق وتلك الآيات، وبها ينتهي الربع الأول من الجزء الثاني من سورة البقرة. ثم يأتينا بعد الحديث عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بداية ربع جديد ودرس جديد مع شهر جديد إن شاء الله تعالى. اليوم هو المتمم لشعبان، الحمد لله رب العالمين. وأرجو أن تكون الأمة قد توحدت على رؤيتها واجتمعوا على أن يكون غدا إن شاء الله هو الأول من شهر رمضان، غرة شهر رمضان المبارك. وهذا معناه أن هذه الليلة هي ليلة قيام من رمضان لمن أراد أن يظفر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن هذه الليلة إلى ليلة العيد إن شاء الله. وقوله من قام رمضان جاءت من بعد قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة اللي جايين لنا في آخر دقيقة يسلموا علينا، نقول لكم ايه، هنقول للجميع تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وانتم بخير وبصحة وعافية وسعادة وراحة بال وصلاح حال وفلاح مآل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. يتقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم بلغنا رمضان وأتمه علينا يا ربنا، اللهم بلغنا رمضان وأتمه علينا يا رحمن. ندعو لكم وتدعو لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. آمين. كنت أنتظر منكم أن تشمتوني، عطست في نهاية الدرس وقلت الحمد لله وكررتها.